السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة،
وكل ضلالة في النار.
فإن شاء الله تعالى نتم ما قد بدأنا فيه، ونحن اليوم إن شاء الله تعالى في الدرس الثاني والعشرين، الدرس الثاني والعشرين من تعليق على كلام الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في شرحه لرسالة بيان المعاني في شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. نبدأ إن شاء الله. يزيد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام
على رسول الله. قال المتن: والإيمان بحول رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته، لا يظمأ من شرب منه، ويذاب عنه من بدل وغيره.
طيب، ماذا قال الشيخ فوزان حفظه الله تعالى تعليقا على ذلك؟
مما يكون في الآخرة حوض النبي صلى الله عليه وسلم ترده أمته فيسقيه صلى الله عليه وسلم بيده.
السلام ورحمة الله.
وهذا الحوض طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته عدد نجوم السماء يشربون منه، فمن شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا، ولكن هناك ناس يردون عليه ويفرضون والعياذ بالله، يعرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رب أصحابي، فيقال له: لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأهل الردة والكفر والشرك والنفاق يطردون عن الحوض يوم القيامة، ولا يرده إلا أهل الإيمان الصادق الذين ثبتوا على إيمانهم، هم الذين يردون الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم ويشربون منه.
أحسنت. إذن يقول الشيخ فوزان حفظه الله تعالى: مما يكون في الآخرة حوض النبي صلى الله عليه وسلم، قال ترده أمته فيسقيهم النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فيسقيهم النبي صلى الله عليه وسلم بيده. طيب، هنا المسألة هذه فيها كلام ونظر. لماذا؟ لأنه بعد المطالعة ولو يعني المتواضعة لم أعثر على ما يدل على ذلك، ولم أعثر
على نص
ثابت مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ينهض حجة لإثبات أنهم يعني أن الناس يعني يوم القيامة إذا أتوا الحوض أنهم يعني يشربون بواسطة يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما يؤيد ذلك يعني عدم ثبوت ذلك، فقد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الرد على الأخنائي جزء 1 صفحة 106 ذكر دعاء، نعم، منسوب إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وفيه: وأوردنا حوضه واسقينا بكأسه مشربا رويا لا نظمأ بعدها أبدا. وأوردنا حوضه صلى الله عليه وسلم واسقينا بكأسه مشربا رويا لا نظمأ بعدها أبدا. عندي هكذا منسوب بعدها. هذا ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى عن أحمد فيما يدعى به عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد إذا لاحظتم أنه لم يذكر يدا وإنما ذكر كأسا. ماذا قال؟ وأوردنا حوضه وسقينا بكأسه، لم يقل بيده. فلو كان لهذا اليد يعني دليل هذا ذكر هنا مثال ولا ذكره العلماء. نعم قلت وفي الصحيحين، في الصحيحين الحديث أن آنية الحوض، وفي رواية أن كيزانه، كيزانه نعم كعدد نجوم السماء. والكيزان جمع كوز يعني هي كالكوب الذي له يعني عروة يمسك به، نحن نقول طاس يعني له يعني تسمى أيضا أذن يعني يؤخذ منه. قال إذن في الصحيحين ماذا جاء؟ في رواية كيزانه كعدد نجوم السماء. طيب ونحن نقول في هنا في البلد نقول كيسان، أيضا من الزين نقول كيسان، مثلا الكاغد، الكاغد هذا يعني هذا اسمه في اللغة، احنا نقول كاغد غط قطة الكاغد. نعم طيب إذن قلنا هذا فيما يخص ما قاله الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. ثم شيء آخر من جهة العقل، فإنه لا يناسب هذا المقام أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسقي الناس بيدي، كم هم ملايين ممكن مليار من أمته، فإذن يقضي وقته في هذا المكان. نعم ولكن صحيح أنه هو أول من يارد الحوض، نعم ويعني يستقبل أمته من كان مؤهلا لأن يشرب، سأل الله أن يجعلنا منهم. لكن ليس فيه دليل صحيح هكذا ثابت أنه يسقيهم بيده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تفضل
شيخ. الحوض متى يكون بالضبط؟ هل أثناء الحشر
أو جاي؟ جاي نعم كل هذا آت بإذن الله عز وجل. طيب قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الواسطية الأمر الثامن مما يكون يوم القيامة، نعم قال وهو ما ذكره المؤلف بقوله، مؤلف من هو؟
ابن
أبي زيد. من؟ ابن أبي زيد. أنا في شرح الواسطية تيمية أحسنت. وهو قال ما ذكره المؤلف بقوله في عرصات القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم. العرصات جمع عرصة وهو المكان المتسع من البنيان، والمراد به هنا قال مواقف القيامة. والحوض في الأصل هو مجمع الماء حيث المكان الذي يجتمع فيه الماء، نعم والمراد به هنا حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى والكلام على الحوض من عدة وجوه. أولا قال هل الحوض
موجود الآن
أم ليس موجودا، المسألة الأولى هل الحوض موجود الآن أو أم ليس موجودا. وقبل الإجابة على ذلك فلابد من مقدمة وجيزة تكون بين يدي هذا البحث، نعم ثم إن شاء الله تعالى نرجع إلى كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. قول نقل ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح جزء 11 صفحة 468 عن القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم، المفهم يعني على شرح مسلم، أنه قال مما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أن الله تعالى، أن الله سبحانه وتعالى قد خص نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي، إذ روى ذلك عن الصحابة المذكورين من التابعين أمثالهم ومن بعدهم أضعاف أضعافهم وهلوا مجرى. اسمع جيدا. وأجمع على إثباته الحوض السلف وأهل السنة من الخالف، وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة وأحلوه على ظاهره وغلوا في تأويله. قال وغلوا في تأويله من غير استحالة عقلية. لماذا يعني هل عقلا يعني يستحيل أن يكون هناك حوض؟ ولا مشكلة إذا في حوض، نعم حتى عقلا يعني غير مرفوض. ولا عادية، ولا يعني بالعادة، ولا عادية تلزم من حمله على ظاهره وحقيقته، ولا حاجة تدعو إلى تأويله. فخرق من حرفه إجماع السلف، نعم فيعني خرقوا إذن إجماع السلف. قال وفارق مذهب أئمة الخالف. وقد ذكر بدر الدين العيني رحمه الله تعالى في عمدة القاري جزء 20 صفحة 3 عن القاضي عياد رحمه الله تعالى أنه قال: أحاديث الحوض صحيحة، والإيمان به بالحوض فرض، والتصديق به من الإيمان، وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة لا يتأول ولا يختلف فيه. وحديثه حديث الحوض متواتر النقل، رواه خلائق من صحابة. قلت: فالصحابة التابعون مجمعون على الإيمان بالحوض، وكذا السلف من بعدهم، خلافا لمن ثبت عنهم إنكارهم للحوض، نعم، الخوارج ينكرون الحوض، وبعض المعتزلة، نعم، ليس كلهم، وبعض المعتزلة. وممن كان ينكره أيضا عبيد الله بن زياد أحد أمراء العراق لمعاوية رضي الله تعالى عنه، فقد نقل ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح 11467 عند أبي داود من طريق عبد السلام بن أبي حازم قال: شهدت أبا برزة الأسلمي دخل على عبيد الله بن زياد فذكر قصة فيها أن ابن زياد ذكر الحوض، فقال ابن زياد يقول: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا؟ قال أبو برزة: نعم، لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا، فمن كذب به فلا سقه الله منه. وأخرج البيهقي في البحث من طريق يزيد بن حبان التيمي أنه قال: شهدت زيد بن أرقم وبعث إليه ابن زياد فقال: ما أحاديث تبلغني أنك تزعم أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا في الجنة؟ قال، يعني رد عليه، قال: حدثنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس وهما أو يعني كلاما هكذا، إنما حدثني به النبي صلى الله عليه وسلم. وللبيهقي من طريقه بسند صحيح عن حميد عن أنس بن مالك نحوه، وفيه يقول أنس: ما حسبت أن أعيش حتى أرى مثلكم ينكر الحوض، والله ما ظننت أن هذا اليوم يصل، يعني أعيش، لأنه عاش كثيرا وآخر من مات في المدينة رضي الله تعالى. قال: والله يعني ما كنت أتصور هذا، أعيش حتى التقي بأناس ينكرون الحوض، عجيب. وعن أنس بسند صحيح كما في الفتح قال: دخلت على ابن زياد وهم يذكرون الحوض، فقال: هذا أنس أو جاء أنس، فقلت: لقد كانت عجائز بالمدينة كثيرا ما يسألن ربهن أن يسقيهن من حوض نبيهن. عجائز يعني ليس عندها يعني شيء كثير يعني في العقيدة، لكن يعني والحمد لله ومع الجدة يعني بالفطرة، نعم، قال: يسألن ربهن أن يعني يسقيهن من حوض نبيهن. قلت: والله عز وجل أعلم، ولكن لعله يعني راجع عن هذا القول، ولعل هذا ما ذكرناه الآن، أقول لعل، سترون لماذا، لعله كان قبل أن يعلم ويتثبت عنده الأحاديث الدالة على أن هناك حوضا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمر كذلك هذا شيء عادي، أن يعني إنسان أن لا يثبت إلا ما علم أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. طيب، ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى عند أحمد من طريق عبد الله بن بريدة عن أبي صبرة قال عبيد الله بن زياد: ما أصدق بالحوض، وذلك بعد أن حدثه أبو برزة والبراء وعائد بن عمرو، فقال له أبو صبرة: بعثني أبوك في مال إلى معاوية فلقيني عبد الله بن عمرو فحدثني وكتبته بيدي من فيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موعدكم حوضي. فقال ابن زياد حينئذ قال: أشهد أن الحوض حق. وقال الراجح في رسالته وكتابه قمع الدجاج إلى الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة
صفحة 120
قال: وذكر بعض أهل العلم أن ابن زياد راجع عن ذلك لما رواه الإمام أحمد في مسنده، ثم ذكر القصة أن أبا صبرة حدث ابن زياد عن عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موعدكم حوضي. فقال ابن زياد: أشهد أن الحوض حق. لكن المسألة مبناها على ماذا؟ مبناها على هذا الحديث، عفوا، على هذا الطريق، هذا يعني طريق هذا الحديث، هل هو هذه القصة يعني عن ابن زياد في تراجعه هل هي ثابتة أم لا؟ لأن الراجح رحمه الله تعالى لم يذكر يعني سندها، وابن حجر أيضا في الفتح يعني حكاها فقط ولم يذكر ذلك يعني ثابتة، لكن الثابت أنه يعني كان ينكر الحوض، فنبقى على هذا الأصل حتى يعني يأتي الدليل الصحيح، نعم، أنه إن شاء الله تعالى
تراجع عن هذا القول.
ثم قال الراجح رحمه الله تعالى: وكان ابن زياد ظالما ضالا ظالما مبتدئا، جمع إلى النصب، جمع يعني زاد عليه الرفض أيضا، النصب والرفض. ولي البصرة سنة 55 وله 22 سنة، كان وليا على البصرة، وقتل يوم عاشوراء سنة 67، وذكر أمورا أخرى لسنا في حاجة لذكرها. ونرجع الآن إلى كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: أولا، هل الحوض موجود الآن؟ نعم، قال رحمه الله تعالى:
هذا الحوض موجود الآن،
لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب ذات يوم في أصحابه وقال: إني والله لا أنظر إلى حوض الآن. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالله، والله يقسم بالله إني أنظر إلى حوض الآن. سبحان الله العظيم. وهو جزء من حديث عقبة بن عامر في الصحيحين مرفوعا. نعم، قال الشيخ رحمه الله الشيخ بن عثيمين: وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومنبري على حوضي، منبري على حوضي. قلت هو في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ولفظه: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، ومنبري على حوضي. قال الشيخ بن عثيمين: ما معنى هذا الكلام، منبري على حوضي؟ نعم، والحوض قد علمتم أنه مجمع الماء. نعم، وأقسم أنه يراه الآن. قال الشيخ بن عثيمين:
وهذا يحتمل
أنه في هذا المكان. نعم، أنه في هذا المكان يعني موجود الآن، أن منبره على الحوض، لكن لا نشاهده لأنه أمر غيبي، لأنه أمر غيبي. ويحتمل أن المنبر يوضع يوم القيامة على الحوض، يوم القيامة سيوضع على الحوض. نعم، وذكر ابن حجر في الفتح أن المقصود بالمنبر يعني هو منبره الذي كان يعني يرقاه ليلقي عليه الخطبة. نعم، وأن هذا الأمر قال يكون يوم القيامة، وأن هذا الأمر يعني أن يوضع على الحوض قال يكون يوم القيامة بإذن الله تعالى. من أين يأتيه ماؤه هذا الحوض، من أين يأتيه ماؤه؟ قال الشيخ بن عثيمين: هذا الحوض يصب فيه ميزابان من الكوثر. ميزابان، قال نعم، يصب فيه ميزابان، لكن من أين؟ من الكوثر. إن أعطيناك الكوثر، الكوثر ما هو؟ نهر في الجنة، نهر في الجنة. طيب، إذن من هناك يأتي الماء عبر هذين الميزابين، ويعني يتدفق في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ثالثا قال: متى يشرب منه؟ ممكن هذا هو سؤالكم، متى يشرب منه؟ قال الشيخ بن عثيمين: زمن الحوض زمنه قبل العبور على الصراط، قبل أن يعبر الناس على الصراط، لأن المقام يقتضي ذلك، حيث إن الناس في حاجة إلى الشرب في عرصات القيامة قبل عبور الصراط، إن الإنسان إذا عبر الصراط تولي القنطرة ثم الجنة. نعم، لكن في يوم كان مقداره
50,000 سنة،
يعني الشمس فوق الرؤوس والأهوال شديدة، نعم، المصائب عظيمة، الإنسان يكون في عطش ولا بد يعني، والعرق طارتني يا سيدي الركبتين وطارتني العنق، فيكون أحوج ما يكون إذا شربت قطرة ماء. نعم، فهناك الناس يذهبون من وفقهم الله عز وجل ليشربوا من هذا الحوض. هنا يأتي السؤال: من يريد هذا الحوض؟ من يريده؟ يريد الحوض المؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، المتبعون لشريعته. وأما من استنكف واستكبر عن اتباع الشريعة فإنه يطرد منه، فإنه يطرد منه، ويطرد أيضا حتى مبتدعة كما لا يخفى عليكم. قلت يدل على هذا ما ذكره الشيخ بن عثيمين، يدل عليه ما رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فارطكم على الحوض، أي أنا أتقدمكم، أنا الأول من يكون عند الحوض. قال: فمن ورده شرب منه، لكن لابد أن ترده، فمن ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، فمن شرب منه لم يحتاج إلى الماء أبدا، يعني إن شاء الله تعالى. لا يرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحاد بيني وبينهم فأقول إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وهذا فيه دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، صح، لأنه يقول يطلب منهم يعني أن يعني يتقربوا، لكن الملائكة تؤخرهم، ولو كان يعلم ما طلب منهم. نعم، وطلب منهم ذلك. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة، قال علماؤنا رحمهم الله أجمعين: فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله عز وجل ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض، المبعدين عنه، وشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين، خوارج وجماعة وهذه الجماعة، فارقوا جماعة المسلمين، وأشدهم طردا من خلف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها والمعتزلة على أصناف أهوائها، فهؤلاء كلهم مبدلون. وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطمس الحق وقتل أهله وإدلالهم، والمعلنين وأيضا يعني يطردون أيضا المعلنون بالكبائر مستخفون بالمعاصي، وكذلك جماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع. لكن لاحظ يقول شيئا مهما، ثم البعد هذا يعني يبعدون، ثم البعد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة، لأن إذا بعدت الملائكة ليس معنى أنهم كفار، وإلا ذهب به إلى جهنم يعني خالدين، لكن يبعدون ولا يمكنون من هذا من شرب هذا من هذا الحوض، نعم، جزاء وفاقا. ثم إذا غفر الله لهم، نعم، يرجعون بعد المغفرة، بعد المغفرة. قال إن كان هذا بشرط، إن كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد، كان الدين في يعني التبديل هذا وقع في الأعمال، أما إذا وقع في العقائد مشكلة عظيمة. قلت من هم الواردون حوضه صلى الله عليه وسلم يعني مع هؤلاء؟ جواب الأصل أن كل مؤمن مات على التوحيد وحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه موعود بإذن الله تعالى بورود هذا الحوض، هذا الحوض العظيم، نسأل الله عز وجل أن نكون ممن يريد حوض النبي صلى الله عليه وسلم. غير أنه ثبت بأدلة نعم خاصة أن هناك أوصاف أخرى من تلبس بها كان أهلا إن شاء الله تعالى ليكون ممن يريد هذا الحوض، ونذكر وصفين بإذن الله سبحانه وتعالى. الأول التحلي بالصبر عند الأطارة، تحلي بالصبر عند الأطارة، وهذا لا يستطيعه الخوارج أبدا. تحلي بالصبر عند الأطارة يعني الحاكم نعم وجماعته يعني الحاكبة وجماعته يعني يستأثرون بالأموال وبكذا وبالفيلات وبكذا وبكذا القصور وكذا وكذا. قال هنا المطلوب أن تصبر، أما الخوارج فلا يقدرون على ذلك، لماذا أدى كذا وأعطى كذا ودار فلان وعين فلان نعم، لأن قلوبهم يعني متعلقة بالدنيا نعم. ولهذا قلت يدل على ذلك حديث عبد الله بن زيد عن النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته للأنصار رضي الله تعالى عنه، قال إنكم ستلقون بعدي أثرا، وخبرك النبي عليه الصلاة والسلام حضر نفسك في تحوش زيد تخرج تعال الحاكم، أو خبرك بني سيقع هذا الأمر لا محالة. إذن قال إنكم ستلقون بعدي آثارة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، متفق عليه. ومعنى ستلقوني بعدي آثارة أي الاستئثار بالشيء عمن له فيه حق، أنا عندي حق لكن لا يعطاني هذا الحق، يعطى لي غيري لأنه بن عميس ولا ما أدري من يأخذ ذلك. نعم هنا قال فاصبر حتى تلقوني على الحوض، حتى تلقوني على الحوض. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين، قال يريد بذلك صلى الله عليه وسلم أنه سيستولي على المسلمين ولاة حكام يستأثرون بالأموال المسلمين يصرفونها كما شاءوا ويمنعون المسلمين حقهم فيها. تقول حقي يا أخوي أنا حقي، لا ينروحوا للحراك مظاهرات حقي. قالك لو في الحراك أغلبهم لو في الصف الأول أغلبهم في مشاكل كبيرة، الناس تسالهم دراهم نصهم يسرق نصهم هذا راح يطلب لي أنت بالحقوق. نعم المهم فضلا عن كوني هذا يعني مما لا يجوز قطعا، قلت قال ويمنعون المسلمين حقهم فيها، وهذه آثرة وظلم من الولاة أن يستأثروا بالأموال التي للمسلمين فيها حق. هل معنى هذا أنهم على حق؟ لا هذا ظلم سبحان الله العظيم، لكن ليس فيه تلازم يعني كونه شيء ظلما سأخرج على الحاكم، لا كونه ظلما طبق حديث النبي عليه الصلاة والسلام اصبر حتى نلقاه إن شاء الله تعالى على الحوض. ولكن قالوا ما تأمرون يا رسول الله ماذا نفعل؟ اسمع ماذا الجواب. تؤدون الحق الذي عليكم. حاكم هذا له حق عليك صح، تؤدي الحق يعني السمع والطاعة في المعروف. نعم. قال يعني لا يمنعكم استئثارهم بالمال عليكم أن تمنعوا ما يجب عليكم نحوهم من السمع والطاعة وعدم الإثارة وعدم التشويش عليهم، بل اصبروا واسمعوا وطيعوا ولا تنازعهم الأمر الذي أعطاهم الله عز وجل. إن شاء الله عز وجل انتصر لكم. نعم. ولا فعل بهم الأفعال، لكن تركهم في هذا المكان. نعم. هذا شيء مقدر، فلابد أن تصبر. نعم لابد أن تصبر. أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر حتى تلقى على الحوض. قال وتسألون الله الذي لكم. لا تسأله هو الحاكم، اسأل الله عز وجل الذي لكم، أي اسألوا الحق الذي لكم من الله. من الله، إن هذا أو ظالم قلنا ويستأثر بالأموال و كيف تطلب منه حقك؟ أكيد أنه لا يعطيك إياه. إذن قال اسألوا الله عز وجل كما في الحديث، وإن سألت فاسألي الله عز وجل. قال أي اسألوا الله أن يهديهم حتى يؤدوكم الحق الذي عليهم لكم. وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام علم أن النفوس شحيحة وأنها لن تصبر على من يستأثر عليهم بحقوقهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أمر قد يكون فيه الخير، وذلك بأن نؤدي ما علينا نحوهم من السمع والطاعة وعدم منازعة الأمر وغير ذلك، ونسأل الله عز وجل الذي لنا، وذلك إذا قلنا اللهم اهديهم حتى يعطونا حقنا. نعم، ويكون في ذلك خير من جهتين. نعم، أنت تأخذ حقك، وهو الحمد لله أصبح الآن يعني مهتديا، ويعني كنت السبب إن شاء الله تعالى يعني في أن الله عز وجل هداه. إذن هذا الأمر الأول الذي يجعلك إن شاء الله تعالى يعني تارد الحوض، هو أن الإنسان يعني لا يخرج، إنما يصبر. يصبر، وصبرك سبحان الله العظيم طاعة. لماذا أنت تصبر؟ لأنك تخاف؟ لا، أنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي افعل كذا، إذا حدث كذا افعل كذا، وهنا قال اصبر، إذا استأثروا فاصبر. فأنا كوني أصبر ماذا أفعل؟ فأنا في عبادة. مثل حديث من صمت نجا، من صمت نجا، هذا في وقت الفتن وكذا. فسكوتك عبادة، وعكسه في الموطن الذي يجب تتكلم وتسكت فسكوتك معصية. شيطان أخرس، وإن لم يكن هذا حديثا، لكن شيطان أخرس، لم تتكلم في الموطن الذي يجب أن تتكلم فيه، ولم تسكت في الموطن الذي يجب أن تسكت فيه. والمؤمن دائما كل ما يصدر عنه فهو عبادة، إذا سكت عبادة، لأنه طلب مني أن أسكت في هذا الموضع، وإذا تكلمت عبادة لأنه طلب مني أن أتكلم في هذا الموضع. نعم. والأمر الثاني قلنا هناك وصفان، عدم الدخول على أئمة الجور وتصديقهم، عدم تصديقهم بكذبهم وإعانتهم على الظن. اسمع الحديث، فعن كعب بن عجورة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، اسمع جيدا، ستكون بعد أمراء من دخل عليهم ماذا فعل؟ فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم، فليسوا مني ولست منهم. ليس معناه أنهم كفار، وليس معناه أيضا أنهم ليسوا من الخيار، من خيار الناس، لأن ليس فهم كفار، هذا قول الخوارج، وتفسير هذا بالقول بأنهم ليس من خيارنا هذا تفسير المرجئة، لكن هذا دليل أنهم تركوا أصلا، يعني تركوا واجبا وفعلوا محرما. قال ليسوا مني ولست منهم ولن يريدوا علي الحوض. لماذا؟ دخلوا على الحكام، حكام الجور، نعم، وصدقوهم وأعانوهم ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم، أولئك يريدون علي الحوض. روى الترمذي والنسائي وصححه الشيخ الألباني في صحيح وضعيف النسائي 404208. إذن شوف الأصل أنه الإنسان يبتعد ما استطاع عن الحاكم، ما استطاع. نعم، لا سيما إذا كان يعني من أهل الجور والظلم. نعم، لكن قد يحدث وأن يلزم طرف الإنسان أن يدخل عليهم، قد يحدث ليغير منكرا أو الله أعلم، لكن من دخل ويحرص على أن لا يدخل، فإن دخل فليحذر على ماذا؟ أن لا يعينهم على ظلمهم وأن لا يصدقهم يعني في كذبهم وبكذبهم. والمصيبة أن كثير من الناس تؤتى لهم الفرصة يعني ويدخلون على الحكام أو يلزمون بذلك فيصدقونهم بكذبهم ويعينونهم على ظلمهم وجورهم. وإنسان لو تأتيه فرصة مثلا يدخل على حاكم الأقل في يجعل هذا يعني في سبيل الله عز وجل بأن ينصحه بالحكمة والتي هي أحسن وينبهه على بعض الأمور التي هو ممكن يعني لم ينتبه إليها لأن البطانة تزين. نعم يقول يا فلان سيدي الرئيس فهمت حالة راهي كذا وراهي كذا ورامي يديروا كذا ينبهوا أمور ممكن لكن أهل الدنيا ماذا يفعلون؟ يقول هذه فرصة عظيمة غدا عندي لقاء مع الرئيس فرصة عظيمة بدي يسجل يقولوا مرته ما تنساش يقولوا يعطيك قطعة أرض منا يقولوا يا سي يعطيك تراب من هي يعطيك فيلا من هي يدخلون من أجل الدنيا ولهذا يتملقون ويكذبون نعم فقط ليرضوه في حين الإنسان إذا دخل لابد أن يقوم بواجبه وهو النصيحة ما استطاع إلى ذلك سبيلا بالحكمة والموعظة الحسنة فلعل الله عز وجل يجعلك سببا ومفتاح خير تكون سببا في يعني في خير كبير سينشر على يديك بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم سمعتم يعني في حياتكم أن أحدا دخل الحاكم ونصحه مثلا بأمر ديني أنا ما سمعت سلفيون لا أكيد العلماء الكبار وهذا ذكرتني بشيء مهم بارك الله فيك شحال مازلت 5 دقائق سبحان الله انتهى شحال واحد يقول لك مثلا أو الشيخ بن عثيمين ولا الشيخ فوزان ولا ما أدري لماذا لا ينصح الحاكم؟ أو الآن كاين موسيقى وكاين غناء وكاين حفلات وكاين رقص كاين كذا وأنت أنا أقول طلعت الغيب من قال لك إنهم لم ينصح من قال لك أنا قريت الشيخ ربيع يقول والله يقول
الله عز وجل يعلم
كم يعني نرسل من رسائل الحاكم تظن كلما يرسل رسالة يخبرك يا فلان يقول يحط في الجريدة أنا كلمت الحاكم أنا كذا وما يفعلون هذا في سبيل الله عبادة نصيحة عبادة شيء يعني رياء فهمت يقول لك أنا قلت وأنا هدرت معه وأنا دخلت وأنا لا وجل عبادة فهمت يسر ويعطي نصائح بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم الشيخ بن عثيمين نفسه قريت له يقول له أرسلت ما نشعر مدين ممكن مئات الرسائل.
وأما الشيخ بن باز عليه رحمة الله تعالى فله الحظ الأوفر من ذلك ولهذا لو ذهبنا نستقصي ما ثبت عنه رحمه الله تعالى يعني في هذا الباب لما اتسع لذلك هذا المقام
الحكام لا يترعدوا كي يشوفوا إن
معروف عنه رحمه الله تعالى أنه كان صداعا بالحق
لا يخاف في الله لومة لائم يتكلم مع الحاكم نعم قل كذا كذا كلهم إذا اجتمعوا ما يخافون بل يرتعدون. نعم هكذا يكون المؤمن كل ما يصدر منه عبادة بإذن تعالى ليس تملقا يعني جري وراء الدنيا حوس على مكاسب حوس على مصالح حوس على مناصب.
وهذا من سمات وأخص علامات الداعية السلفي أنه إذا دخل على السلطان يريد نصحه ابتغاء وجه الله عز وجل ليس له غرض دنيوي وراء ذلك. فالداعية السلفي دعوته كلها يعني ابتغاء وجه الله عز وجل والدليل أنه يعني يفعل ذلك ابتغاء وجه الله إذا أراد أن ينصح الحاكم الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وفيما معناه من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قابل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص لوجهه ولا سيما في مقام الدعوة إلى وجهه الكريم.
نتوقف هنا بإذن سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.